بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
Hola, هذه القضية كما ذكرت قلنا نقول أن من تبرى من مسألة الحق التشريع لغير الله وما وشرك في الانتخابات فمسألة اجتهادية مبناها على مراعاة المصالح والنفس. هناك بعض المخالفات في قانون الانتخابات لكن لا تصل مخالفات مثلا في اعطاء العوام جميعا حتى لما يحسن يعني القراءه والكتابه واعطاء غير المسلمين نفس الحق والحق. هذه المسائل مما نعلم انه فيها مخالفه لكن مؤتلفت بين المصالح والمفاسد كان يعني كنا نقول قبل ذلك لا مصلحه للمشاركه. المصالح قليله جدا مصالح ديكتاتوريه تحسين صوره النظام السابق. لما ازال الله هذا النظام السابق ويعني اصبح يمكن يعني احداث تغيير حقيقي في هذا الباب قلنا بمساله المشاركه. وهذا لا يشك عاقل انه بالفعل قد وقع عليه ان الانتخابات قبل ذلك غير الانتخابات في الوقت الحاضر ويعني ان هناك امكانيه. ثم نقول عندكم امير المؤمنين الحالي يرى انا سلام الحجه ومشروعيه الانتخابات. يعني انتم تقولوا عن رئيس الموقع قصدي مره كمان المصريين مرسي مش هيقول عليها من المرسيين حتى احنا الان ولو كان هو قصدي الورق وصل ازاي؟ هو قصدي الورق ما وصلش الا بنفسه بالطريقه غير الشرعيه المزوره. يعني هو يعني اذا كان هو يرى ذلك فالمقصود قد وصل وقد تدخل بقى هيقول انا ما اعرفش صراحه المرسيين ابتدانا كل واحد من المؤمنين ولا هو من المؤمنين بالصف. الرجل لا يقول عن نفسه امين ولا يقول انه حتى يعني ولي الامر ما يقول انا هو رئيس جمهوريه. جزاكم الله خيرا على هذا الفهم والانصاف. نسال الله ان يوفقه ويسدده. ولا يجوز
نقد
ولا يجوز نقد يعني مساله تحت تقديس الحاكم حتى يمنع من انتقاده او من الانكار عليه مسألة كرم في حقيقتها. والعجب انهم يطعنون في اهل العلم يطعنون في الذين يعني شاركوا بالفعل في انتخاب مرسي حتى يصل لمرسي الاستثمار. الشيء العجيب هذا التناقض يعني الذي يعني لابد من يعني توضيح مثل هذا الفكر في يعني طريقه الى الانتشار ان شاء الله. ولكن بوجود الدعوه القويه هذا الفكر لا ينتشر الا مع ضعف الامر الدعوي والمنهج السلفي الوسطي الحقيقي. ف يعني ردوا على هذه الشبهات وهناك بحث في السلفيه وهناك التغيير سوف تجدونه مكتوبا قبل نحو 20 سنه تقريبا وليس حديثا وفيه ما ذكر وفي تفصيل اننا لا نشارك لاجل اننا نرى الناس الاكثر وان المشاركه لمن تبرى من حق الشرع لله مساله اجتهاديه مرضيه عن مسار الحزب. واحنا قلنا في مقر اخر اسمه مقر السلفيون والمشاركه السياسيه وموازين القوى. لما تتغير موازين القوى يبقى لنا نظره اخرى في المشاركه السياسيه. الكلام ده كان قبل ايه؟ قبل الثوره. فحدث فعلا تغيير في موازين القوى وازال الله عز وجل هؤلاء المفسدين او جزءا منهم. ويعني يبقى ان الاخوه تعمل عملا قويا جدا في مقاومه هذا وكانت رساله سنتعامل مع الاخوان المسلمين في الفتره القادمه لما تعاملنا به قبل ذلك من النصح للمسلمين والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون على الخير وترك التعاون على الاثم والظلم. هذه القضيه تم اتفاق المسلمين والجماعه من الجماعات الاسلاميه العامله على الساحه لها ما موافقه الشرع وعليها ما عليها من مخالفتين وورود بعض يعني المخالفات التي كان من جملة رسمية وقيل من بيعته واستقال من البيع، هذا لا يعني أننا لا ننكر المنكر على من فعله من الرئيس، وإن كنا ندعو له حتى يعني استقال الطريقة والسبب، وندعو له كذلك لأن يعني نحمل مسؤولية كبيرة، ولا يعني ذلك أن نفقد قيادنا كدعوة سلفية، بل يعني ستقبل الدعوة ككيان، وأنا في الحقيقة أحد النقاط التي تم الاتفاق عليها معه قبيل المشاركة في هذه حملة الدروس، أن المخاطبة على الكيان الإسلامية من أولى ثلاثة الدكتور الفتوح لما أشيع أنه يريد هذا جماعة الإخوان، أشيع عنه ذلك هو الآن، واشترط لهم عليه في تأييدنا الأول له أن المحافظة على كلمة الإسلامية، أظن أن الدليل الوحيد ولا دلع يعني على المنشط العريض على ما ذكرته في هذا المحافظة على الكلمة الإسلامية الواجب أو المراس ولا ترضى بهذه، واشترط نفس الشرط على يعني حول الدكتور الروسي عندما قررت تأييدا المحافظة على الكيانات الإسلامية أبرضه، لأننا لم نصل بعد إلى الدولة الإسلامية ولا إلى المجتمع المسلم، يعني في فرق كبير جدا بين أن يكون رئيس جمهورية يعني من التيار الإسلامي وبين أن تتحول الدولة بفعل إلى دولة إسلامية، تم لسه سنوات طويلة ربما عشرات السنين ثم 10-20 سنة، والله المستعان، والله أعلم على حسب تفاصيلنا وصفتنا، أرجو الله عز وجل أن نصل إلى ما يحب ويرضى، فلم تتغير كثير جدا من مؤسسات الدولة إلى ما يوافق الشريعة، فالديانات الإسلامية هي مطلوبة، ولا يقال أنها ينبغي أن تذوب الآن في مؤسسة الرئاسة أو وزارة نحو ذلك، بالعكس الجماعات الإسلامية العاملة على السلاح ضرورة لإقامة المجتمع المسلم والدولة المسلمة الصحيحة. عليها المؤلفة الكروب أو أي صوت من الأصناف، وخصوصا الجهاد، الجهاد يسافر من الغارمة، يسافر لا يلزم أن يقضيه في البلد. لذلك نقول أنه في سبيل الله تستريح جواز بعض الزكاة في البلد. هل تجوز الزكاة لابن عمتي أم أن يلزم الإنفاق عليه إنما هو بذاته؟
Gracias.
ولا سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يستدل البعض بالآيتين في هذا الدرس عدم عذر المشركين كلام صحيح، أن هذا أمر باطل. الآيتان أولا الله عز وجل لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين عن تلك الآيتين التأثير والبينة، أولا هم أهل الكتاب. إذا أتت به أدلة إلى الكتاب السابق، وإنما كفروا لأنهم خالفوا الكتاب السابق وتركوا ما جاء به موسى وعيسى صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا وسلم من التوحيد واتباع الرسل صلوات الله وسلامه عليه. ولكن الله عز وجل لا يحب العنف، ولذا أرسل الرسول أخبرك هذا نص حديث ما من أحد أحب إليه عذر من الله، ولذلك أرسل الرسول. ولذلك رغم أن الله عز وجل مقت أهل الأرض عربهم وعجمهم إلا أمر من أهل الكتاب أنه أرسل إليه رسولا ليرحمه به، لأنه فكفرهم ليس لأجل أنهم لم تأتيهم أدلة ولا بينات، بل كانوا على علم بالكتاب أهل الكتاب، ولكن الله أكد عليهم الحجة ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لئلا يقولوا ما جاءنا بشير ولا نذير، قد جاءكم بشير ولا نذير. واما الآية الثانية فهي رد عليه، قلنا ننبئكم بنفس سعيد أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائهم حبطت أعمالهم فلم يدركوا. ذلك جزاؤهم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. فهذا الجهل المذكور في الآيات هو الجهل الناشئ عن الإعراض. نعم هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، نحن لم نقل كل جاهل يظن نفسه على الحق معروف، إنما قلنا إنما نعذر من لم تبلغه الحجة، من لم تبلغه الآيات، من لم تبلغه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. نقول حول حدنا ونفس دعوة الرسول، نقول من بلغته إجمالا تصدق بها إجمالا، لأن كتابه في إقامة الحجة عليه حتى نقول قد كذب الرسول، قد خالف الرسول، قد أعرض عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أن تبلغه الحجة التفصيلية. واحد جاء القرآن قال أنا صدقت القرآن، عشان نقول له طب الآية الفلانية أتصدق بها أم لا؟ وليس معرفش الآية دي ويقول له أتصدق بقول الله وكان الله على كل شيء مقيتا. تخيل كده واحد لسه أسلم النهارده ونطق الشهادتين، وراح جاي واحد بتوع التكفير دول وقال له وكان الله على كل شيء مقيتا، تصدق بهذه وتعرف معناها أم أنت جاهل بأسماء الله الحسنى غير علمية؟ وبالتالي احنا بنبصله كده ما يردش على هيعمل له ايه؟ هيقول له خالص هو ما يعرفش. واحد راح جاي قايل له حاجة، لو كان لابن آدم واليا من ذهب أحب أن يكون له واليا ولن يملأ فاه إلا التراب، الله على من ذهب. صدق الله العظيم صدق. فدلوقتي مثل هذا لو ان حد عمل كده نقول عليه ان هذا الرجل كذب الرسول صلى الله عليه وسلم وصدق بما ليس من القران نحو ذلك، اما اننا نقول هذا الرجل صدق اجمالا ولكنه لم يعرف تفصيل القران. اذا لم نفتح له المصحف هذول وتأتي له بالآية فإذا كذب بها كانت كذبا، إذا أعرض عنها كان مغرضا، أما قبل ذلك فهو جاهل يحتاج إلى أن يتعلم. لذلك لا يصح أن يقال بلغته الحجة التفصيلية، هذا بلغته الحجة الإجمالية وقد تطلقها لو كان كذبها الذي بدر يهود النصارى والمشركين والمسيحين فلقوا دعوة الرسول إجمالا فكذبوه، وأما المسلمين فصدقوه، فكيف نسوي بينهما؟ كيف نسوي بين من كذب الرسول إجمالا وبين من صدقه إجمالا ولم يعرف التفصيل؟ أما من بلغته القدرة التفصيلية فأعرض عنها ونسي ما قدم الجدال، هذا المعرض، هذا جعل الإعراض، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إلا من تجزي. حكم الأمر الذي يتم تنفيذه في المال لا بأس بذلك، لكن إذا لم يكن مسكرا، إذا طالت المدة حتى أسكر كما من الخمر. هل إذا رأيت أحدا يشتري شيئا من خلال المال وأنا مرتكب فتوى في النهاية وهي الشراء ليس كذلك لا توحيد وليس ما يعمل الشراء ولا يؤثر على ذلك؟ وكذا لو وقف على باب المسجد واشترى شيئا رجل كذب، لأن الرسول كان يدخل رأسه إلى حرة عائشة ولا فلو مددت يدك إلى كذب المسجد وبعت واشتريت خروج يدك ليس خروجا. متى يكون الجهاد فرض عين على من يعينه الإمام المسلم دولة الإسلاميات؟ يصبح فرض عين على من حضر الصف، يصبح فرض عين إذا نزل العدو بالبلد، وكان لابد في دفعه من كل أهل البلد أو من حولها، فإن هذا يتعين على أهل البلد ومن حولها. وفي بلد دلوقتي مفتنة ونقول أن الدرس مفتنة لابد 6 قرون 5 قرون، ومع ذلك فذهاب المسلمين إلى هناك كان لا يسعنا. يعني لو أحد المسلمين، لا لو عشرات لو آلاف المسلمين رأوا أسلام ينتظر كان دفع العدو، لا يستطيعون بهذه الطريقة. وهكذا عندما ينزل العدو أو مثلا في الوضع في سوريا مثلا العدو نازل بها مدة ولا هو لم يندفع إلى الآن، ولكن ذهاب الآحاد هل يؤدي إلى دفعه؟ هو الآن يدفع بإذن الله تبارك وتعالى للقائمين، يعني باسم التدريب بس الله يسوع، ولكن أقول أن ذهاب آحاد المسلمين للمحاولة على ذلك هو في الحقيقة لا يغير من طبيعة القتال الموجود كما في أفغانستان وقطر ونحو ذلك. وخرج الإخوة أن هناك قوائم طويلة من الشباب السوري لا يجد ما يجاهد به، وليس أن هناك أحد يحتاج إليه إلا من كان يعني لها كفاءة خاصة يحتاج إليه أطباء وغيره. فجهود المعاونة على دفع العدو العلوي ينبغي أن تركز على الجغرافية في هؤلاء الثقار والثقار والثقار. فأخبروني أيضا أن وجود الأجانب والأغراب يضرهم أكثر مما ينفعهم، يحتاجون إلى حماية خاصة لأنهم يستهدفون، والغرض أن يهيج في العالم ألا هناك استهداف للنظام السوري من جهة غزو أجنبي وقاعدة وغير ذلك، حتى يعني يهيج الشيعة الشيوعيون والروس وغير ذلك من أجل وجود أجانب في هذا المنطقة. على أي الأحوال حتى نكون بفضل عين لابد أن يكون ملكا يندفع به العدو، وما أظن أحدا يصل إلى هذا الأمر في هذه الأيام، إنه لا يندفع إلا بهذه الفكرة. أما أهل البلد فمن كان منهم على أمة الكتاب عندهم الآلة والقدرة أن يواجه العدو واجب عليه ذلك، خصوصا إذا قسم بلدته أو بيته فيلزمه أن يقاتل. هل السلالم في المسجد تعتبر في المسجد؟ السلالم داخل المسجد يعني المسجد، داخل أمام المسجد يعني المسجد. حاولت دعوة أخي كثيرا لكي يصلي ووصل فأبتعد عن المعاصي، لكنه دائما يرفض بشدة ويصدني ويهاجمني ويقول هذا ليس شأن، لقد نصحتني ولا أذن نصحي. هذا الآن تقريبا لا أكلم نص الجار وجاء سلمي ولا أريد أن أتحدث معه، بل أتحدث معه وأرفض به، وبين الحين والآخر تخوله من موعظة يسلمه من النصيحة، وبين الحين والآخر أذكره ولعل الله أن يهديه وأذنه معك له ولكل شبابنا وإخواننا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا، نسأل الله أن يهديهم ويعذر بالمعاصي. هل يجوز دعاء المأموم عند قراءة الإمام في صلاة التراويح؟ إذا سكت الإمام للدعاء سكت عن الجهل بالقراءة، صح للمأموم أن يسأل عنه، لأنه إذا قرئ القرآن فاستجب له مسلم، إذا قرئ القرآن فاستجب له مسلم. فإذا سكت عن القراءة وسأل الله عز وجل من فضله أو سبح، شرع لك أن تسأل وتسبح. أختي أنجبت أمر رمضان يومين فبلا فهي لم تصوم رمضان كله، وقد سمعت قولا لابن عباس أن قوله تعالى وعلى الذين يمسكون في الدين قالوا مسكين نسخ إلا على الحال والمدة. الشيخ في الروح الكريم أي تخير بين الصوم والإطعام حتى لا تستطع الصيام؟ هل لأختي أن تطعم أداء القضاء؟ ليس لأختك أن تطعم أداء القضاء، لماذا؟ لأنها لم تفطر لأنها حامل أو مرضع، عندما أفطرت لأنها نفساء، والحائض والنفساء تفطر وجوبا ويجب أياما أخرى تصومها بدلا من هذه الأيام، فالقضاء واجب على الحائض والنفساء. كونها مرضع أصبح وصفا إضافيا ليس مؤثرا، الحامل والمرضع تفطر اختيارا صومها صحيح، أما النفساء والحائض فصومهما باطل. لذلك قول ابن عباس قول صحيح، والآية ليست منسوخة في حق الحامل والمرضع والشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، ويخيرون بين الإطعام والصوم والقضاء أيام أيضا، أن القضاء صوم ولكن بشرط أن يشق عليهم الحامل والمرضع إذا خاف الألم افترض على الذين يمسكونه فدية، يعني تفسرها قراءة أخرى لا يطيقونه، أي لا يطيقونه إلا بمشقة أو يطيقونه بمشقة ومخافة. الشيخ الكبير والمرأة الكبير والحامل والمرضع يقدرون على الصوت بمشقة، والله لم يجعل عليك كثير من حرج. ولذلك بقي في حقهم التخيير بين الصيام معنى حق المشقة الزائدة عن المشقة المعتادة في الصوم وبين الفطر والإطعام. أما إذا كانت لا تخاف على نفسها ولا ولدها أو شيء لا يزال بصحته يستطيع الصوم كما يستطيع عامة الناس، وقد وصل 60 سنة مثلا، لا شك أن هذا قد وصل إلى الشيء حتى الخمسين ربما يطلق عليه من هو شيء، ومع ذلك هناك من يقدر على ذلك كمشقة وذلك هؤلاء يجب عليهم الصلاة. الخلاصة إذن أن على أختك النفساء أن تقضي الأيام التي يفطرونها إلا لو قطع النفاس قبل أيام الأمطار فإنها تغتسل وتصوم وإن تنتقل في الأيام الباقية إلى أنها مرضعة إذا خافت على نفسها أو أبيها فيجوز لها الفطر والإطعام بدلا من الطعام إن شاء. إذا لم يكن في سكن في الإسكندرية ودرست عند صديقي في الإسكندرية كان أقصر أجر الصلوات أن حكم الجمع فقط يكون على سفر. الأصل أن الجمع والأصل المنتقل للضار في الأرض إذا ضربت في الأرض فليس عليك أن يكون مقصور الصلاة يجوز مشتركة. هذا هو أصل معنى السفر. لكن وردت السنة أن الإقامة العارضة أثناء السفر لا تقطع إنه بلا شك ينزل يقيم أثناء سفره بعض من السفر. والذي ورد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم الإقامة العارضة نوعان، نوع إقامة غير حزم على مدة معينة وإنما على قدر الحاجة كالغزوات المختلفة. التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ونزل أثناء الغزو في أماكن مختلفة، كان يقيم فقام بمكة 18 ليلة، أقام بتبوك 20 ليلة، وكل الغزوات عموما حسب مصلحة القتال والجهاد يمكن أن ينتقل في أي لحظة. وهذه كان يقصر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر طول هذه الذي من يعزل إقامة. النوع الثاني مع إقامة مع عزم الإقامة مدة معينة، وهذه وقعت في حجة الوداع. النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة صبيحة رابعة وهو عازم على أن يخرج إلى ميناء يوم التروية ضحى يوم الثالث وقصر هذه الأيام. وقال صلى الله عليه وسلم لا يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء سبيل يوم ثلاثة. فاجتمع هذان الدليلان على أن الثلاثة الأيام غير يوم الدخول والخروج مع حزم الإقامة لا تقطع حكم السفر. فقد أقام صلى الله عليه وسلم يوم الخامس اسمه السادس والسابع من الحجة، دخل يوم الرابع وخرج يوم الثامن، فأقام 21 صلاة يقصرها. وتكلم صلى الله عليه وسلم بأن المهاجر يباح له الثلاثة ولا يزيد على الثلاثة بعد ظهر المشركين، فدل هذا على أن ما زاد على الثلاثة غير يوم الدخول والخروج يأخذ حكم الإقامة، لأن المهاجر محرم عليهم المهاجرين أن يقيموا بمكة، فأعطى حكم الأيام مع عزم الإقامة دون يوم الدخول والخروج حكم السفر وما زال أعطاه حكم الإقامة. والأصل في اللغة أنه مقيم، لذا نقول أن العازم على الإقامة أكثر من 21 صلاة أو نقول 4 أيام محسوب فيها يوم الدخول أو الخروج أحدهما، أو لو قلنا 3 أيام عدد يعزمك على الإقامة من أول أصولي أتم من أقام هذه المدة فأقل أصل، ومن لم يعزم الإقامة أصل، فهذا مبني على حالي. وهذا الجهاز تحديد مدة يعزم على الإقامة فيها يكون حكمه مقيم جاهز مبدأ مدد الإمام اختلفوا في قدرها، فذهب ثلاثة منهم إلى أربعة أيام إلى ثلاثة كما ذكرنا، يحسب أربعة له عدد يعني واحد يحسب يعني كله هنا أبو حنيفة رآها عشرة أيام، اللي يعلم كم عشرة أيام على مذهب الإمام أربعة وجوه. فالصحيح الاعتبار بثلاثة أيام من غير دخول خروج لو شئت أن تلقى أكثر من 21 صلاة، ومن قام 21 صلاة عازمة على الإقامة أصب، ومن قام أكثر من ذلك عازمة على الإقامة أدب. هل لو بغيت السفر خرجت من بيتي هي القصر والجنب لا أسمح كذلك حتى تضرب في الأرض حتى تخرج خارج البيت تصل الموت الذي خلف البيت والجمع لا تجمع في بيتك وأنت لم تسافر بعد ولا تفطر وأنت لم تسافر بعد. وحدث أنس إنما هو محمول على يعني له قيدة له راحلته والرواحل التي بعد الاستقر تعد خارج البلد في الغالب، عندما افطر قد رحلت له راحلته عندما يعزم هذا خارج البلد. على فكرة بلاد دمشق لها بلد صغيرة جدا، المدينة النبوية ايام النبي صلى الله عليه وسلم مساحتها مساحة المسجد الحديث حاجة. الامر هو ذلك مدى الاستحاق هو قدر المدينة ايام بن عرس مسألة ان هو يعني تتخذ من اولها الاخيرة فيه وجود ربع ساعة عشر اقل.
المسافر
تجب عليه صلاة الجماعة إذا من يخشى فوق الرفقة خوف أو مرض. قد قال عز وجل في إسراد الخوف: إذا كنت فيه فأقمت له الصلاة فالخوف معك. رغم وجود خوف في سفر شرع صلاة الخوف في الخطبة على الجماعة، الجماعة واجبة في